إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد: فيما روينا عنه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية. وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا قد رأى ربه الحديث؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. قال: والحديث بطوله مخرج في الصحيحين، والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله. فهذا ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. وأما أقوال الصحابة في هذه المسألة، فالقول الأول: من أثبت الرؤية مطلقا، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه غير ابن أبي عاصم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال: رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أخرجه الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني إسناده حسن موقوف. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد ربه قال قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال أريه مرتين. أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة. وقال الألباني إسناده ضعيف. وعن عبد الله بن عمر أنه بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فبعث إليه النعم قد رآه، فرد رسوله إليه وقال كيف رآه؟ قال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب. أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وابن خزيمة في التوحيد، وعبد الله بن أحمد في السنة، والآجري في الشريعة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال رأى محمد ربه. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وضعف إسناده الألباني. وكذا قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال داود بن حصين سأل مروان أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ فقال نعم قد رآه. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بإسناد ضعيف. فهذا هو القول الأول من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه تبارك وتعالى ليلة المعراج. القول الثاني من قيدها بالرؤية القلبية، وقد روي في ذلك حديث مرفوع لكنه ضعيف لإرساله، وهو ما رواه محمد بن كعب القرظي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيته بفؤادي ولم أره بعيني. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبستي في تفسيره، وقد مر أن إسناده ضعيف. قول ابن عباس رضي الله عنهما عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. أخرجه مسلم أيضا في صحيح. قول أبي ذر رضي الله عنه عن إبراهيم التيمي أن أبا ذر رضي الله عنه قال رآه بقلبه ولم تره عيناه، وفي رواية رآه بقلبه. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، وقال محققه إسناده صحيح. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن شاهين وللدارقطني في الرؤية، وأورده السيوطي في الدر المنثور، ونسبه إلى عبد بن حميد. القول الأول أنه رآه تبارك وتعالى. القول الثاني من قيد الرؤية بأنها رؤية قلبية لا بعيني رأسه. القول الثالث من نفى الرؤية مطلقا. من ذلك قول عائشة رضي الله عنها عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة لمسروق كنيته أبو عائشة قالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي هو عليها غير هاتين المرتين، يعني جبريل لم يره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: ألم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيح، والترمذي وأحمد، وأخرجه البخاري في صحيحه، والترمذي أيضا بلفظ مقارب. فهذا قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لا بعينيه ولا بقلبه، فهي تنفي الرؤية مطلقا. قول ابن مسعود رضي الله عنه عن زر ابن عبد الله بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح. قول أبي هريرة رضي الله عنه عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل، رواه مسلم. قول أبي ذر رضي الله عنه عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال: عما كنت تسأله؟ قال: إذا لسألته هل رأى ربه؟ فقال: قد سألته أنا. قلت: فما قال؟ قال: نور أنا أراه، وفي رواية: رأيت نورا. أخرجه مسلم في صحيحه. فهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر الكبير. والذي يلاحظ من الآثار السالفة الذكر أنها خلت من النص على رؤية العين، فهي إما أثبتت الرؤية مطلقا أو قيدتها بالرؤية القلبية أو نفتها مطلقا. لذلك علق شيخ الإسلام رحمه الله على هذا بقوله: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وقال أيضا: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. فما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وكذا جزم ابن كثير بأنه لم يصح أن أحدا من الصحابة قال بالرؤية البصرية، حيث قال: وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح من ذلك لا مرفوعا بل ولا موقوفا، والله أعلم. وقال أيضا وفي رواية عنه، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، في رواية عنه أطلق الرؤية، وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ويجب الإشارة هنا إلى أنه يجب التفريق بين قضيتين: قضية الرؤية والكلام عليها، وقضية الآيات التي استدل بها ابن عباس على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، بينما استدلت بها عائشة وغيرها على أنها تتعلق برؤية جبريل. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى، فالظاهر أن مستنده هو هذا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وعلى العموم، فإن الكلام على تفسير الآيات ليس متعلقا بما نحن فيه، وله موضع آخر. أقوال التابعين وتابعي التابعين. فلو نظرنا في أقوال التابعين وتابعي التابعين لوجدناها لم تخرج عن أقوال الصحابة السابق ذكرها، إلا أنه لم يرد عن أحد منهم نفي الرؤية مطلقا، اللهم إلا من توقف في المسألة. القول الأول: من أثبت الرؤية مطلقا، قول كعب الأحبار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: قال لي كعب: إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكلمه موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قول عكرمة عن عيسى بن عبيد وسالم مولى معاوية قال: سمعنا عكرمة وسئل: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم، قد رأى ربه. وعن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: أتريد أن أقول لك قد رآه؟ نعم، قد رآه، ثم قد رآه، ثم قد رآه، حتى ينقطع النفس. قول الحسن البصري وعن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف ثلاثة لقد رأى محمد ربه. قول الزهري، والإمام الزهري ممن نسب إليه القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، كما ذكر ذلك ابن حجر عنه. قول معمر، روى ابن خزيمة في التوحيد أن عبد الرزاق قال: بعد أن روى حديث مسروق مع عائشة فذكرت هذا الحديث لمعمر، فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. قول إبراهيم بن طهمان قال حفص بن عبد الله: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربه. وكما ترى، إطلاق الرؤية هاهنا ليس مقيدا بالبصر، وإنما هو مطلق في الرؤية، كما هو القول الأول عند بعض أصحاب رسول الله. فليس هاهنا تصريح بأنه رأى ربه بعيني رأسه. فهذا هو القول الأول من أقوال التابعين وتابعيه. القول الثاني: من قيدها بالرؤية القلبية، قول كعب الأحبار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمدا رأى ربه مرتين. قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، ثم قال: أي كعب، إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم، فرآه محمد بقلبه وكلمه موسى. قول مجاهد بن جبر عن ابن أبي نديح عن مجاهد في قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: كان أغصان السدرة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، فرآه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه ورأى ربه. إسناد هذا ضعيف، رواه الطبري في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما. قول أبي العالية رفيع ابن مهران، فعن أبي العالية في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: محمد رآه بفؤاده ولم يره بعينه، فقيد الرؤيا هاهنا بالرؤية القلبية. قول أبي صالح مولى أم هانئ عن أبي صالح في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه مرتين بفؤاده. قول الربيع بن أنس عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس في قوله: ما كذب الفؤاد فلم يكذبه ما رأى، قال: رأى ربه. وفي رواية قال: رأى محمد ربه بفؤاده. القول الثالث من رجح التوقف في المسألة هو قول سعيد بن جبير، فعنه قال: لا أقول رآه ولا لم يره. فهذه مذاهب التابعين وتابعيه. وأما أقوال العلماء في المسألة، فالقول الأول: من أثبت الرؤية مطلقة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وقول ابن خزيمة والآجري والألوسي. قال الإمام أحمد: حكى أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين اختلاف الروايات عن الإمام أحمد في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه على ثلاث روايات، أحدها أنه رآه مطلقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده. وقال ابن كثير: وممن أطلق الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله عن الصحابة ورحم علماءنا أجمعين. قول ابن خزيمة: والإمام ابن خزيمة نصر في كتابه التوحيد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وأطال في سرد الحجج على ذلك. لكن ابن كثير رحمه الله نسب إليه بأنه يقول بالرؤية البصرية كما سيأتي ذكر قوله. قول الإمام الآجري: بوب في كتابه الشريعة بابا بعنوان: باب ذكر ما خص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل، ثم ساق مجموعة من الأحاديث والآثار التي تدل على أنه ينصر القول بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج. قول الألوسي في تفسيره: وأنا أقول برؤيته صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وبدنوه على الوجه اللائق، ونسبه إلى معظم الصوفية، فقال: ومعظم الصوفية على هذا، فيقولون بدنو الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، ودنوه سبحانه على الوجه اللائق، وكذا يقولون بالرؤية كذلك. فهذا هو القول الأول من أقوال علمائنا، وهو إثبات الرؤية مطلقا. القول الثاني: من قيد الرؤية بالعين، نسب القول بتقييد الرؤية بالعين بعض العلماء إلى بعض العلماء، من بينهم بعض الصحابة والتابعين، وفي نسبة ذلك إلى بعضهم نظر، وممن نسب لهم القول بذلك ابن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وعكرمة، ورواية عن الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير وأبو الحسن الأشعري وعامة أتباعه وأبو عبد الله بن حامد وأبو بكر النجاد والقاضي أبو يعلى وعبد القادر وجماعة من المتأخرين. فقد نسب البغوي هذا القول إلى ابن عباس فقال في تفسيره، وعن ابن عباس أنه قال رأى ربه بعينه. وقد سبق الرد على ذلك عند عرض أقوال الصحابة، وأن هذا التقييد بالعين لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وقال البغوي أيضا، وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة. أما ما نسبه البغوي إلى أنس وعكرمة من تقييد الرؤية بالعين، فإن الروايات التي سبق ذكرها عنهما جاءت مطلقة، وكذا ما ورد عن الحسن البصري فإن الرواية جاءت مطلقة. وقد سبق كذلك الإشارة إلى ما ورد في تفسير البغوي عن الحسن البصري أنه قال رآه بعينه، ولكن البغوي لم يسندها، فلا يعدل عن الرواية التي سبق إيرادها عن الحسن من إطلاق الرؤية وعدم تقييدها بالعين. قال ابن كثير: وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، فيه نظر. وقال ابن كثير: ورأى أي النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، واختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وقال أيضا: وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين، واختاره ابن جرير وبالغ فيه، وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين. وممن نص على الرؤية بعيني رأسه أبو الحسن الأشعري فيما نقله السهيلي عنه، واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في فتاويه، وحمل القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين، وفي إبطال التأويلات حمل الرواية التي عن الإمام أحمد بأنها نص على الرؤية بالعين، فقال في كتاب الروايتين: فظاهر هذا أنه أثبت رؤية العين. قال في إبطال التأويلات: والرواية الأولى أصح، وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه. فاعترض شيخ الإسلام رحمه الله على هذا التوجيه من القاضي فقال: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية، وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وقال فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم: قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى. ولكن لم يكن هذا في الإسراء، كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه، وعلى هذا بل الإمام أحمد رحمه الله وقال: نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. فهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. كذلك اعترض ابن القيم رحمه الله تعالى على توجيه القاضي أبي يعلى أيضا فقال: وقد جعلها القاضي مختلفة، وجعل المسألة على ثلاث روايات، ثم احتج للرؤية الأولى بحديث أم الطفيل وحديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، ولا دلالة فيهما لأنها رؤيا منام فقط، واحتج لها بما لا يرضى أحمد أن يحتج به، وهو حديث لا يصح، عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعا: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الحديث، وهذا غلط قطعا، فإن القضية كانت بالمدينة لا بمكة، كما قال معاذ بن جبل: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، ثم خرج وصلى بنا، ثم قال: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الحديث. فهذا كان بالمدينة، والإسراء بمكة، وليس عن الإمام أحمد ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه رآه بعينه يقظة، وإنما حمل القاضي كلام أحمد فحمله ما لا يحتمله، واحتج لما فهم منه بما لا يدل عليه. وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا، والمسألة رواية واحدة عنه في أنه لم يقل بعينيه، وإنما قال رآه، واتبع في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه، ولفظ الحديث رأيت ربي، وهو مطلق، وقد جاء بيانه في الحديث الآخر. ولكن ورد في رد الإمام أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك كلامه، وهو إشعار بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة، وهي لم تنكر رؤية المنام، ولم تقل: من زعم أن محمدا رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية. فهذا يدل على أحد أمرين: إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية إذ هو مخالف للحديث، وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية، وقد صرح بأنه رآه حلما، أي رآه في المنام بقلبه، وهذا تقييد منه للرؤية، وأطلق عنه بأنه رآه، وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية، واستحسن قول من قال رآه ولا يقول بعينه ولا بقلبه. وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة، وكيف يقول أحمد بعيني رأسه يقظة ولم يجد ذلك في حديث قط؟ فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت، وإنكار قول من قال لم يره أصلا لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينه، والله أعلم. قول الأشعري وعامة أتباعه وممن نسب له هذا القول أبو الحسن الأشعري وأكثر أتباعه، والقاضي عياض والقرطبي في تفسيره، والنووي وابن كثير وابن حجر. قال القاضي عياض: قال أبو الحسن الأشعري: وجماعة من أصحابه إنه رأى ربه ببصره وعيني رأسه، وقال: كل آية أوتيها نبي من الأنبياء قد أوتي مثلها نبينا، وخص من بينهم بتفضيل الرؤية. هذا ما ذكره شارح جوهرة التوحيد وهو من الأشاعرة في شرحه، فقال: والراجح عند أكثر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه بعيني رأسه، وهما في محلهما خلافا لمن قال حولا إلى قلبه لحديث ابن عباس وغيره. قول أبي بكر النجاد أحمد بن سليمان. حكى القاضي أبو علي بن أبي موسى عن النجاد قال: رأى محمد ربه 11 مرة، منها بالسنة 9 مرات في ليلة المعراج حين كان يتردد بين موسى وبين الله عز وجل يسأل أن يخفف عن أمته الصلاة، فنقص 45 صلاة في 9 مقامات ومرتين بالكتاب، أي ثبت ذلك بالسنة 9 مرات وبالكتاب مرتين، فيكون رأى ربه 11 مرة. قول أبي عبد الله الحسن بن حامد. نقل أبو يعلى أن اختيار شيخه ابن حامد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء بعينه. قال القاضي أبو يعلى بعد أن أورد الرواية الأولى عن الإمام أحمد بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعينه وجعلها الصحيحة، قال: وهذه الرواية اختيار أبي بكر النجاد. قول القاضي أبي يعلى رجح القول بالرؤية البصرية، فقال في معرض ذكره للروايات الواردة عن الإمام أحمد: والرواية الأولى أصح، وأنه رآه في تلك الليلة بعينه. قول عبد القادر الجيلاني، فقد قال بذلك أيضا عبد القادر في كتابه الغنية، قال: ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة الإسراء بعيني رأسه لا بفؤاده ولا في المنام. قول الناوي قال في شرحه على مسلم: فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره مما تقدم. فهؤلاء كلهم يثبتون الرؤية البصرية. القول الثالث من قيدها بالرؤية القلبية. قول الإمام أحمد. ذكر أبو يعلى أن للإمام أحمد رواية أثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، كما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده. القرطبي المفسر قال في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وذلك أن الله جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى، وجعل الله تلك رؤية. قول أبي المظفر السمعاني في تفسيره قال: وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده، فإن قال قائل: المؤمنون يرونه بفؤادهم وليس ذلك إلا العلم به، فما معنى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنهم قال: إن الله خلق رؤية لفؤاده فرأى بفؤاده مثل ما يرى الإنسان بعينه. قول شيخ الإسلام قال في المجموع: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما قال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعين، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما ورد عند مسلم عن أبي ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وذكر أن هذه الأقوال ليس فيها إثبات رؤية بصرية من النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى في ليلة الإسراء. قال ابن كثير بعد ذكر الروايات عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين، وقد خالفه ابن مسعود وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنه. وقال في البداية والنهاية: اختلفوا في الرؤية، فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتين، قاله ابن عباس وطائفة، وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييد، وممن أطلق الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل، وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين، واختاره ابن جرير وبالغ فيه، وتبعه على ذلك آخرون من المعاصرين. قول ابن أبي العز قال رحمه الله في شرحه على الطحاوي: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاص، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له. قول ابن حجر قال: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها. وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة رضي الله عنهم، بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته على رؤية القلب، ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه، كما يخلق الرؤية بالعين لغيره. والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا، ولو جرت العادة بخلقها في العين. القول الرابع: من قال رآه مرة بفؤاده ومرة بعينه. قال به قوام السنة الأصبهاني وأنور شاه الكشميري، فقالوا رآه مرة بفؤاده ومرة بعينه. القول الخامس: من نفى الرؤية مطلقا. قال بهذا القول الدارمي وابن عطية وأبو حيان الأندلسي، فنفوا الرؤية مطلقا. القول السادس: من توقف في المسألة. قال القاضي عياض: ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضح، ولكنه جائز أن يكون. فهناك من توقف من أهل العلم في هذه المسألة، وهذا هو القول السادس. منهم القرطبي أبو العباس والذهبي رحمه الله تعالى قال: والوقوف سبيل السلامة، ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله في الآخرة ثبتت بنصوص متوافرة. وهذه نظرات في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. الوقفة أو النظرة الأولى بالنظر إلى الآيات القرآنية التي استدل بها كل فريق، فإنها لا تدل دلالة صريحة على إثبات الرؤية ولا على نفيها. فنفات الرؤية استدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وبقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فعائشة رضي الله عنها استدلت بهاتين الآيتين فقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقد أجاب ابن عباس على الاستدلال بقوله: لا تدركه الأبصار، لما سئل عنها بقوله: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال ابن خزيمة: لم تحك عائشة عن النبي أنه خبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومن تدبر الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمدا رأى ربه الرمي بالفرية على الله. كيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله؟ لأن قوله لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين على مذهب من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالقه عز وجل، وقد يحتمل بأن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما قال ترجمان القرآن لمولاه عكرمة: ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. المعنى الثاني أي لا تدركه الأبصار أبصار الناس، لأن الأعم والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما يقع على أبصار جماعة، ولا أحسب عربيا يجيء من طريق اللغة يقول لبصر امرئ واحد أبصار، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر، ولا سمعنا عربيا يقول لعين امرئ واحد بصرين، فكيف بأبصار؟ لو قلنا إن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا بالباطل والبهتان. فأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل إن الأبصار قد رأت ربها في الدنيا، فكيف يكون كذوي الحجة من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت؟ فتفهموا يا ذوي العقول والحجة هذه النكتة، تعلموا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبو ذر وأنس بن مالك ومن وافقهم لا يعظمون الفرية على الله، ولا خالفوا حرفا من كتاب الله جل وعلا في هذه المسألة. فأما ذكرها: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، لم يقل أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك ولا واحد منهم ولا أحد ممن يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل، لم يقل أحد إن الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه، فيلزم أن يقال قد خالفتم هذه الآية. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لم يخالف قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إنما يكون مخالفا لهذه الآية من يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فكلمه الله في ذلك الوقت. وأما الآيات التي استدل بها على إثبات الرؤية فهي قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى قوله عند سدرة المنتهى، وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذه الآيات كما ذكر أهل العلم لا تدل دلالة صريحة على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. قال ابن خزيمة الاستدلال بقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين، وفيه نظر، لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى. قال القاضي عياض وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول إنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، لأن المعول على آية النجم والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن. قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. فهذه المسألة قد وقع فيها هذا الخلاف على هذا النحو وما وراءه أيضا مما لا نلتفت إليه الآن. هذه المسألة العظيمة ذكرها الأئمة في كتب المعتقد كما فعل عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد. السنة ليس فيها دليل صريح قاطع لأحد الفريقين، لا في الكتاب ولا في السنة دليل صريح قاطع لأحد الفريقين. فعائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها حديث لذكرت، وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات كما قال السيوطي والناوي وغيرهما. ومع كون الأدلة من السنة لا تنص على نفي الرؤية مطلقا إلا أنها تنفي الرؤية البصرية. الوقفة الثالثة في قول ابن عباس فإنه لا يمكن أن يقال من قبل الاجتهاد. قال ابن خزيمة فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بيقين، يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول والآراء ولا بالقلوب والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى. قال ابن خزيمة ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه برأي وظن، ولا أبو ذر ولا أنس، بل كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الوقفة الرابعة المثبت مقدم على النافي، مع عدم وجود النص القاطع من الكتاب والسنة مع ثبوت الروايات عن ابن عباس وأن ذلك لا يمكن اعتباره من باب الاجتهاد فيه، فإن بعض من رجح قول ابن عباس احتج لقوله بأن ابن عباس مثبت وأما عائشة فتنفي، والقاعدة تقول في مثل هذه الحال: قول المثبت مقدم على قول النافي. ممن احتج بذلك ابن خزيمة وغيره من الأشاعرة، وليس بأشعري ولكنه احتج بذلك. وأما من الأشاعرة فالبيجوري في شرحه على جوهرة التوحيد، والصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين. الوقفة الخامسة: الجمع مقدم في حال التعارض. في حال وجود الخلاف فإن الجمع أولى من الترجيح في حال التعارض إذا كان ممكنا، وهذا ما دعا بعض العلماء إلى حمل نفي عائشة على الرؤية البصرية وإثبات ابن عباس على الرؤية القلبية. بهذا يزول التعارض بين القولين، وقد أخذ بذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن أبي العز وابن كثير وابن حجر والسفاريني والشنقيطي وغيرهم، وقد تقدم ذكر أقواله. الوقفة السادسة: المقصود بالرؤية القلبية. وضح القائلون بالرؤية القلبية المقصود بذلك، ومن أقوالهم في معنى الرؤية القلبية ما قاله القرطبي المفسر في تفسير قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى، وجعل الله تلك رؤية، أي أن الرؤية خلقت في فؤاد النبي، فرأى بفؤاده مثل ما يرى الإنسان بعينه. النصوص الدالة على عدم الرؤية كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قد مر ذكرها، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه تبارك وتعالى، ومعظمها في صحيح مسلم وكذا بعضها في غيره. وأن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل. وهذه النصوص جاءت عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عائشة وأبو ذر وابن مسعود وأبو هريرة، كلها تفيد عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى، وأن المرئي في آيات سورة النجم إنما هو جبريل عليه السلام. النصوص الدالة على الرؤية لم يرد في الصحيحين ما يدل على الرؤية، إلا ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين، وفي رواية قال: رآه بقلبه. ما هو وجه التعارض بين هذه الأحاديث؟ لو نظرنا إلى هذه النصوص لوجدنا أن عائشة قد نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، ورفعت تفسير الآيتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بهما جبريل، ووافقها على هذا التفسير ابن مسعود وأبو هريرة، ثم استدلت على نفي الرؤية بآيات الأنعام وآيات الشورى. كذلك نجد في حديث أبي ذر رضي الله عنه: نور أنا أراه، رأيت نورا، ما يفيد نفي الرؤية. وفي المقابل نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أثبت الرؤية الفؤادية، وبها فسر الآيات في سورة النجم. وبناء على ذلك فأي القولين أولى بالقبول؟ قول عائشة رضي الله عنها ومن وافقها، أم قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه؟ في هذا اختلف أهل العلم، كما مر بعض ذلك من أقوالهم رحمهم الله تعالى. لا بد من بيان أن الأمة قد أجمعت على أنه لا يرى الله عز وجل أحد في الدنيا بعينه باستثناء ما حصل من النزاع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى. نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم كالدارمي في النقد على المريسي وفي الرد على الجهمية، وكذا شيخ الإسلام وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية وغيرهم. مستند هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته من الدجال: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى فإن الخلاف فيها قديم منذ عهد الصحابة رضي الله عنه، وقد جاءت الروايات الصحيحة كما تقدم على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إثبات الرؤية مطلقة غير مقيدة ببصر أو فؤاد. الثاني إثبات الرؤية مقيدة بالفؤاد أو القلب. الوجه الثالث نفي الرؤية مطلقا غير مقيدة ببصر أو فؤاد. والقسمة العقلية تقتضي وجها رابعا وهو إثبات رؤية مقيدة بالبصر، لكن هذا الوجه لم يثبت من طريق صحيح عن أحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما نص على ذلك القاضي عياض وشيخ الإسلام والذهبي وابن كثير وابن أبي العز. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من إثبات الرؤية البصرية فإنما هو فهم فهموه من الوجه الأول، وهو الروايات التي فيها إطلاق الرؤية. وأما مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض فأول ذلك مذهب الجمع، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن حجر رحمه الله، وذلك بحمل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها على إنكار رؤية العين، وبحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على إثبات رؤية الفؤاد خاصة، وأنه صرح بذلك في بعض الروايات كما مر. وأما ما ورد عنه من الروايات المطلقة فمحمولة على الروايات المقيدة بالفؤاد. قال شيخ الإسلام: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. فهذا جمع بين النصوص، من لم يستطع الجمع يذهب إلى الترجيح، وقد سلكه فريقان من الناس. الأول هم الذين أثبتوا الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبي ذر وأبي هريرة، وهو مروي عن ابن مسعود وعروة ابن الزبير والحسن البصري، وكان يحلف على أن محمدا رأى ربه، وكذا كعب الأحبار وعكرمة وعبد الله بن الحارث بن نوفل والزهري وإبراهيم التيمي ومعمر بن راشد وسائر أصحاب ابن عباس وأحمد بن حنبل والطبري وغيرهم. وقبل ذكر أدلة هذا الفريق يحسن التنبيه على أن هؤلاء كلهم جاءت ألفاظهم في إثبات الرؤية مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، بل إن بعضهم كأبي ذر وعبد الله بن الحارث بن نوفل وإبراهيم التيمي صرحوا بنفي الرؤية البصرية وإثبات الرؤية القلبية، ولم يصرح بالرؤية البصرية من هؤلاء إلا المتأخرون منه كالطبري وابن خزيمة وأبي الحسن الأشعري وأبي يعلى الفراء والهروي والناوي. وأما قول البغوي رحمه الله في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، هو قول أنس والحسن وعكرمة، قالوا رأى محمد ربه، فليس عليه مستند سوى ما ذكره عنهم أنهم قالوا رأى محمد ربه، وهذا ليس صريحا في إثبات الرؤية البصرية. لذلك نقل ابن كثير كلام البغوي هذا وقال فيه نظر، مثله ما نسبه القرطبي والنووي إلى ابن عباس وأبي ذر. ما هي أدلة هذا الفريق؟ ما ورد عن ابن عباس فقد جاءت عنه عدة روايات صحيحة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، في بعضها أطلق الرؤية وفي البعض الآخر قيدها بالفؤاد أو القلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ وهذا قد صدر به ابن خزيمة، هو من أشد المنتصرين لإثبات الرؤية البصرية، صدر به حديثه عن هذه المسألة. في رواية ابن عباس قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية. وفي رواية أخرى عنه قال رأى محمد ربه. وفي رواية أخرى عنه أيضا أنه قال في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى رأى ربه تبارك وتعالى. وفي رواية عند مسلم أنه قال في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وفي رواية قال رآه بقلبه. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، حمله بعضهم كابن الجوزي على ظاهره، واستدل بعضهم كالخروي وغيره على إثبات الرؤية البصرية بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ثانيا ما ورد عن أنس أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه تبارك وتعالى. ثالثا ما ورد عن أبي هريرة. رابعا ما ورد عن أبي ذر، وقد مرت هذه كلها. قال أصحاب هذا الوجه موجهين استدلالهم بالأدلة السابقة إن هؤلاء الصحابة لا يمكن أن يقولوا برأيهم وظنهم في مثل هذه المسألة الغيبية التي لا تدرك إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا بد أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا إن ابن عباس ومن معه أثبتوا شيئا نفاه غيرهم، والمثبت مقدم على النافي لأن النفي لا يوجب علما بخلاف الإثبات فإنه هو الذي يوجب العلم. الفريق الثاني هم الذين نفوا الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وعلى رأس هؤلاء أم المؤمنين عائشة، وهو المشهور عن ابن مسعود وحكي عن أبي هريرة وأبي ذر، وإليه ذهب الدارمي وجماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. أدلتهم ما جاء في الصحيحين عن مسروق، وذكر حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أن المراد بالمرئي بالآيتين إنما هو جبريل عليه السلام وليس الله تعالى. وقد جاء مثل هذا عن ابن مسعود وأبي هريرة. فاتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت عليه الآيات، وفي بعضها أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما أنزل إليه. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. في رواية أخرى رأيت نورا. قالوا هذا حديث صريح في نفي الرؤية، بل هو أبلغ من النفي الصريح لمجيئه على صورة الاستفهام الإنكاري، لأن المراد كيف أراه وقد منعني من رؤيته النور، وهذا النور هو الحجاب الوارد في حديث أبي موسى: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. المذهب الثالث مذهب التوقف، وهو مروي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وإليه ذهب القرطبي والذهبي، وعزاه القرطبي لطائفة من المشايخ معللين توقفهم في هذه المسألة لأنه ليس فيها دليل قاطع لا نفيا ولا إثباتا، وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته التمسك بظواهر متعارضة. قال الذهبي: ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم. فهذه هي الأقوال، فما الترجيح؟ الذي يظهر رجحانه مذهب الجمع، وذلك بإثبات الرؤية الفؤادية ونفي الرؤية البصرية، فتحمل الروايات المطلقة في الرؤية عن ابن عباس على الروايات المقيدة عنه بالفؤاد، ويحمل إنكار عائشة رضي الله عنها على نفي الرؤية البصرية، بهذا تجتمع الأدلة ويزول ما كان يتوهم بينها من التعارض. ما سبب هذا الترجيح؟ هذا الترجيح إنما كان لمثل هذا: عندما سئل أبو ذر فقال إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. هذا صريح في نفي الرؤية البصرية لأنها هي المسؤول عنها. وأما دعوى ابن خزيمة الانقطاع بين عبد الله بن شقيق وأبي ذر فغير مسلمة، لأن عبد الله بن شقيق قد صرح بالتحديث عن أبي ذر كما عند مسلم. كذلك التصريح بالرؤية البصرية لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل قد نقل الدارمي إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج. وأما استثناء بعضهم لابن عباس رضي الله عنهما فقد قال عنه شيخ الإسلام: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، نور أن أراه. ومستند القائلين بالرؤية البصرية تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لآيات سورة النجم كقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، حيث جعل المرئي فيها هو الله تعالى. هذا غير صحيح، أن عائشة رضي الله عنها رفعت تفسير هذه الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المرئي هو جبريل، ووافقها على ذلك أبو هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما في بقية الآيات كما تقدمت الرواية عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة الإسراء بقلبه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بفؤاده. وعلى هذا كثير من أهل العلم سردهم الأئمة في مصنفاتهم. ما سبب إثبات الرؤية الفؤادية؟ سببه أنها ثبتت عن ابن عباس، وبها قال جميع المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، وكل أصحاب الفريق الأول من مذهب الترجيح إلا من صرح منهم بإثبات الرؤية البصرية، محمول كلامهم في إثبات الرؤية على الرؤية الفؤادية، لأن الروايات عنهم إما مطلقة وإما مقيدة برؤية الفؤاد. وقد مر بيان عدم صحة إثبات الرؤية البصرية فوجب حمل المطلق من الروايات عنهم على المقيد منها بالفؤاد، مما يؤيد حمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة بالفؤاد فيما ورد عن ابن عباس أن نفس الآيات التي ورد عن ابن عباس في تفسيرها إطلاق الرؤية هي بعينها الآيات التي وردت عن ابن عباس في تفسير الرؤية وتقييدها بالفؤاد، مما يدل على أنه لم يرد بالإطلاق إثبات الرؤية البصرية، وإنما أراد الرؤية الفؤادية، مما يؤيد ذلك أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه وإنما بقلبه. وأما الذين أثبتوا الرؤية البصرية فقد استدلوا بقول ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ورد فيه عن ابن عباس إطلاق الرؤية، وقد ثبت أنه محمول على ما ورد عنه من الروايات المقيدة للرؤية بالفؤاد، ومثل هذا يقال فيما ورد عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنه. وأما ما سندوا إليه من تفسير ابن عباس للآيات في سورة النجم، وهي قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، بأن المرئي فيها هو الله تعالى، فإنه معارض بتفسير ابن مسعود للآية الأولى، وكذا أبي هريرة وعائشة للآية الثانية. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى، فإنه مختصر من حديث المنام الطويل. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال: رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة. فهذه النصوص التي وردت في إثبات الرؤية إنما وردت مطلقة، ليس فيها عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. فالخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ببصره، وإنما رآه بفؤاده، ولم يثبت عن أحد من الصحابة القول بالرؤية البصرية، وهذا في ليلة المعراج. وأما الذين قالوا إنه رآه ببصره فليس لهم مستند على ذلك إلا ما فهموه من الروايات المطلقة في الرؤية عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره. ورآه أيضا رؤيا منامية في المدينة كما في حديث ابن عباس ومعاذ رضي الله تعالى عنهما. هذا كله يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. وأما ما يكون من الرؤية في المنام فهذا شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى ربه في بعض المسائل رآه رؤية صحيحة صريحة عيانا في الدنيا. التفريق بين المسألتين اللتين وردتا قبل، الأولى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هذه التي حصل الكلام فيها بين أهل السنة. المسألة الثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا عيانا، وهذه لم يختلف فيها قول أهل السنة، فهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا عيانا، وأن ما ذكر من الأحاديث في هذه المسألة فهو في عداد الموضوعات التي لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق المسلمون كما يقول شيخ الإسلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه في الأرض، وأن الله ينزل إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه إن الله نزل إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الأحاديث التي مرت منها ما هو في الصحيح ومنها دون ذلك، ولكن الذي يغلب على الأحاديث الواردة في هذا الصحة. ولكن وردت أحاديث موضوعة في هذه المسألة، وهذه الأحاديث الموضوعة ننبه عليها هكذا بإجمال، نشير إليها من غير أن نسردها حتى لن تنتشر بين الناس، لأنها بفضل الله تبارك وتعالى مما ثبت كذبه، فهذه لا يلتفت إليها أحد من طلبة العلم بل ولا من المسلمين، فأحاديث مكذوبة كما في هذا الحديث الذي مر عن أبي رزين العقيلي: رأيت ربي بمنى يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس. هذا موضوع باطل مكذوب مصنوع محمول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مذاهب العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والترجيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا بعيني رأسه، وإنما رآه تعالى بفؤاده، وهذا القول ليس معارضا لما يتعلق بإطلاق الرؤية، فإطلاق الرؤية شيء كما عن ابن عباس، وتقييدها بالفؤادية شيء، ولكنهما لا يتعارضان، فيحمل المطلق على المقيد من قوله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو ما ذكره عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وأشار إليه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. أمور العقيدة يسيرة سهلة، وهي في مجمل الاعتقاد لا تحتاج إلى مزيد جهد، بل يستطيع الإنسان أن يعلم ويتعلم مجمل الاعتقاد في جلسة تمتد به بعض الوقت، من أجل أن يعرف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما ما وراء ذلك من التفاصيل وما وقع من الجدال والكلام واختلاف الآراء، فهذا شيء لا يشغل به طالب العلم باله في بداية طلبه للعلم الشرعي، وإنما يجتهد في معرفة علوم الكتاب والسنة، ففيهما النجاة والعصمة من كل بلية ومن كل خلل وزلل. هذا ما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. لم يثبت أن أحداً من البشر رأى ربه بعيني رأسه في الحياة الدنيا، وإنما يكون ذلك في الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن ختامنا، وأن يثبتنا عند الممات، وأن يثبتنا عند السؤال في القبر، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يعفو عنا، وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل والثبات على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.